هتف الزمان مناديا أين الأولى اتخذوا السماء مراقيا
أين الذين بهديهم وضيائهم كانوا مشاعر للأنام هواديا
وتحدث التاريخ عن أمجادهم فسلوه ليس مداهنا أو غافيا
فسلوه ليس مداهنا أو غافيا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثره ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. كنا قد تحدثنا في الحلقات الماضية عن البدايات التي انطلق معها المسلمون لفتح أرض العراق، وحينما بدأوا أو حينما بدأ المسلمون فتوحاتهم على أرض العراق وضعوا في استراتيجيتهم أنهم يأتون العراق من طريقين، طريق من الجنوب وطريق من الشمال. الطريق من الجنوب كان يقوده خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسؤول، والطريق الذي يأتي من الشمال بقيادة عياض بن غنم وفي بعض الروايات بن غنم رضي الله عنه، على أن يأتي من جهة المصيخ ثم يصل كل منهما إلى الهدف الرئيس الأول. ما هو الهدف الرئيس الأول؟ عاصمة المناذرة. ما هي عاصمة المناذرة؟ الحيرة. والحيرة حينما نتأمل في مسماها أين تقع؟ هي تقريبا حينما نقف عند الحيرة وفي تعريفها في عرف أهل علماء البلدان نجد يقول الحموي في هذا الشأن أنها الحيرة وجعلها بالكسرة ثم السكون، قال وراء مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة. يعني الآن حينما أتي الكوفة التي بنيت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجد أن الكوفة هي جاءت بالتحديث وقتنا الحاضر في مكان الذي كانت تقوم عليه عاصمة المناذرة ألا وهي الحيرة، يقول بثلاثة أميال من الكوفة ومع التوسع وصلت إلى ما وصلت إليه في وقتنا الحاضر على موضع يقال له النجف. زعموا أن بحر، طبعا المقصود من الأخطاء التاريخية كانت تسمى مسميات غير صحيحة في بعض البحار، ويقصد هنا البحر بحر الخليج العربي الذي كان يفترض أن يسمى قديما بخليج البحرين نسبة إلى إقليم البحرين الذي خاطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بجلالة قدره وسمو مكانته ملكها بملك البحرين المنذر بن سعوة. فالمسمى صحيح إلى بالقرب من بحر الخليج العربي أو خليج البحرين الذي يعرف في وقتنا الحاضر بالخليج العربي، ثم سمي في العصر بالتركي بخليج البصرة. وكما قلت لكم أنه تسمية هذه حدثت في عام 14 للهجرة على يد في عهد عمر بن الخطاب حينما أسس مدينة البصرة على يد عتبة بن غزوان بعهد عمر رضي الله عنه. وكذلك أيضا من المسميات التي أطلق عليها أيضا بحر فارس وما إلى ذلك. وهنا التسمية جاءت على وقت الإغريق، ولكن قبل ذلك كان يسمى بالبحر الأدنى والبحر القريب، كل هذه المسميات. فيقول بأن النجف بأنه بالقرب من هذا البحر، ولا شك أن هذا يعني كان يتصل به وبالحيرة وبالقرب منه قصر. بعد قليل سوف نستعرض إن شاء الله صورة لقصر اسمه قصر الخورنق بالقرب من هذا المكان من ميل الشرق على نحو ميل تقريبا، وقريب منه أيضا السدير يعني يتم عرضه. ونعم هذه منمنمة تعود إلى عصور مبكرة تبين كيفية البناء التي كان يقوم عليها بناء قصر الخورنق والسدير، وأن هذه السدير كان في وسط البرية وبينها وبين الشام، كانت تقريبا مسكن ملوك العرب في الجاهلية منذ تقريبا منذ زمن نبوخذ نصر أيام الحكم البابلي، ثم بعد ذلك حكم مملكة لخم من النعمان وأبائه. وطبعا كما نعرف أن حتى الحيرة النسبة إليها يسمى حاري على غير قياس، طبعا كما نسبوا إلى النمر نمري. يقول عمرو بن معدي كرب كان يعني الإثمد الحاري منها، يعني يشف بحيث تبتدر الدموع لتميزه والخاصية الذي يختص فيها ويؤتى من هذا المكان. وحيري أيضا على القياس كل حد وكل شيء قد جاء عنهم ويقال لها الحيرة وتسمى أحيانا بالروحاء. فلذلك يعني قال أحد الشعراء عاصم بن عمرو: صبحنا الحيرة الروحاء خيلا ورجلا فوق أنباج الركابي. فكل ذلك يبين على أن الحيرة كانت موضع مشهور قديما، بل هي عاصمة المناذرة والذي بلغوا شأوا كبيرا جدا. وهؤلاء كما نعلم أو هذه المنطقة بالتحديد بالقرب منها منطقتان في عصرنا الحاضر يعني مشهورتان، وهي النجف، وكذلك أيضا مشهور بالقرب منها مدينة أخرى وهي الكوفة. فإذا أردنا أن نعرف موقع الكوفة والحيرة من خلال الخريطة الماثلة أمامنا، يعني هنا معروض أمامنا اللي هو نتائج فتح الحيرة، لكن لا نريد الآن نتكلم عن فتح الحيرة بشكل نتائج، لكن نستعرض المسافة ما بين نهر دجلة ونهر الفرات على شد لتبيين وتوضيح مكان موقع الحيرة. فهذا الموضع يبين لنا الحقيقة التي يعني كانت مشرقة وكانت طبعا توصف بالبياض، فأرادوا يعني حسن العمارة التي كانت فيها، ولعل الصورة التي كان من خلال المنمنمة السابقة تبين لنا. وقيل أيضا أنها سميت الحيرة لأن تبعا الأكبر لما قصد خراسان خلف ضعفت جنده بذلك الموقع. هذه من ضمن يعني اللي كانوا محتارين فوضعوهم في هذا المكان، وقالوا لهم يعني مسميات كثيرة، لكن الذي نريد أن نصل إليه أن الحيرة هذا الموضع لعبت دورا كبيرا في الحضارة العراقية، وكانت عاصمة المناذرة التي كما قلنا قبل قليل سوف يعني نفصل عن هذه الدولة في الحلقة القادمة بشكل أكبر. لماذا نفصل عنها؟ لأن المناذرة كانوا تابعين للدولة الساسانية، كما كان الأمر بالنسبة للغساسنة تابعين للدولة الرومانية البيزنطية. فهاتان الدولتان العربيتان، سواء دولة المناذرة التابعة للفرس أو دولة غساسنة التابعة للبيزنطيين، كان لهم حقيقة يعني أثر سلبي على الواقع المجتمع العربي أنذاك. فمن المفترض أن يكون الدور المناط بهم يعني كأرومة عربية أن تبتعد عن سفاسف الأخلاق مثلا الذي كان يروج في المجتمع المجوسي أنذاك، أو ما يحدث عادة من قبل القساسنة في اتصالهم مع قبائل مع الإمبراطورية البيزنطية، لأن هذه يعني الذل والتبعية بهذا الشكل كان له أبلغ الأثر في شخصية الدولتين. ولذلك حينما جاء الإسلام غير من وضع هاتين الدولتين، ودخل من ينتمي إلى هاتين القبيلتين الغساسنة أو المناذرة في دين الله أفواجا، فهنا بدأت تتغير الصورة وتتضح معالم هذه العاصمة الحيرة، والتي كانت منطلق للتجارة عن طريق طريق في الجزيرة العربية يوصلها إلى مكة المكرمة بأيسر الطرق كاختصار للمسافات والمسالك الموجودة في جزيرة العرب. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا أمتي هتف الزمان مناديا، أين الأولى اتخذوا السماء مراقيا،
أين الذين بهديهم وضيائهم كانوا مشاعل للأنام هواديا،
وتحدث التاريخ عن أمجادهم فسلوه ليس مداهنا أو غافيا.